بكل فرح أجتمع معك من حول الكتاب المقدس صديقي في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ويسعدني لا بل يشرفني أن تخصص الدقائق القادمة من وقتك الثمين نقضيها معا. وليس لي قصد أن أثقل عليك، إنما على العكس أرجو أن أكون ضيفا يؤانسك في خلوتك، إذ أدعوك إلى التطلع معي إلى فجر يوم جديد أشرق علينا في وجه يسوع المسيح. فالمسيح نور وإشراق، وكلمته بعث وحياة لكل من يقبلها. كما ترى، فإن تأملاتنا في سفر المزامير على قدم وساق، وسننتهي منها قريبا إن شاء الله. تأملنا المرة الماضية في مجموعة مزامير من 85 إلى 88، وكانت تحتوي على أفكار ثمينة لنا. من جملة ما قلنا إننا نحتاج إلى الانتعاش اليوم في كنائسنا، وإلى الفرح الغامر الذي ينتج عن الانتعاش والذي يحتاجه كل مؤمن. وهذا الانتعاش يأتي من إله الرحمة والخلاص. أرنا يا رب رحمتك وأعطنا خلاصك فيفرح بك شعبك. وقلنا إنه على الصليب التقت الرحمة بالحق، كما أن البر والسلام قبل أحدهما الآخر. ولكن في يومنا هذا لا تعرف الرحمة طريق الحق، ولا يدري السلام أين هو البر، ولن يحل السلام على هذه الأرض الآن، لأن البر معدوم، ولا يمكن أن يأتي البر إلا بالمسيح، وهو سيحكم بالبر على الأرض، ذلك البر الذي يتقدم خطاه. وهكذا يسير الرب في طريق البر ويسير شعبه من خلفه. وذكرنا أننا في أشد الحاجة لأن يعلمنا الرب طريقه وأن نسلك في حقه. نحن بحاجة لأن يوحد قلوبنا لخوف اسمه حتى نحيا في قداسة. وهكذا يأخذ منا الرب تسبيح قلوبنا الكاملة نحوه، الموحدة والمكرسة له. نأتي اليوم إلى المزمور 89. هذا هو المزمور الأخير في القسم الثالث من المزامير، والذي يقابل سفر اللاويين. يسمى هذا المزمور بمزمور العهد الداودي. كاتب المزمور هو إيثان الأزراحي، وهو عبارة عن قصيدة مشيل، أي كتب للتوجيه والإرشاد والفهم. من المرجح أن إيثان كان مرنما من سبط لاوي، ولكن ليس لدينا المعلومات الكافية عنه، وأعتقد أن هذا لهدف، إذ أن التركيز هنا هو على أمانة الله المجيدة وليس على الكاتب. تذكر أمانة الله وحق الله 10 مرات في هذا المزمور، مما يوضح أن الكاتب يريد التركيز على أمانة الله. وتذكر كلمة العهد 4 مرات، ويرفق معها قول الرب حلفت 3 مرات، كما وتظهر عبارة لا أكذب 4 مرات. قد تلاحظ أن هذا المزمور هو عكس المزمور السابق المليء بالحزن والكآبة، إذ أنه مليء بالحمد والحماس، فهو يرتكز على عهد الله لداود. عندما درسنا سفر صموئيل الثاني، أمضينا وقتا كافيا في الفصل السابع الذي يسجل لنا هذا العهد، عهد الله مع داود. ولأهمية هذا العهد نجده يذكر مرارا وتكرارا في كتابات الأنبياء، وهذا المزمور مكرس بالكامل للعهد الداودي. يقول العدد الأول: بمراحم الرب أغني إلى الدهر، إلى دور فدور أخبر عن حقك بفمي. هل الرب صالح تجاهك صديقي؟ هذا أمر مؤكد، وهو صالح من نحوي أنا أيضا، ولأجل هذا بمراحم الرب أغني إلى الدهر. وبما أنني لا أستطيع الغناء الآن، فسأخبرك صديقي أن مراحم الرب رائعة جدا، تأكد من ذلك. لدور فدور أخبر عن حقك بفمي. هنا أستطيع أن أعبر بفمي عن مدى أمانته تجاهي. نعم، يوما فيوما فيوم كنت أمينا معي، يوما فيوما فيوم لن تنسني، يوما فيوم طول الطريق كل الحياة تسير معي وترشدني. لاحظ صديقي ضمير المخاطب في حقك، فالموضوع هنا عن حق الله وأمانته، والتسبيح هنا لله بسبب أمانته تجاه داود. ولكن في عدد 24 نقرأ: أما أمانتي ورحمتي فمعه. المتكلم هنا هو الله، ولكن بغض النظر عمن هو المتكلم، فالموضوع الرئيسي هو أمانة الله. عدد 2: لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. الله أمين. خلاصنا مبني على موت المسيح من جهة، وعلى أمانة الله من جهة أخرى في تخليص كل من يضع ثقته فيه، فالمهم هو ما يقوله الله. هذا يذكرني بقصة سيدة أرسلت ابنها إلى المدرسة وقد صار فيما بعد متشككا. وذات يوم بينما كانت تعد طعام الإفطار، كانت تخبره كيف خلصها الله وكيف تؤمن بهذا الخلاص العظيم، ولكن الابن لم يستطع البقاء ساكتا فقال: ليس لنفسك أي قيمة، فهي صغيرة جدا بالمقارنة مع هذا الكون الواسع. يمكن لله أن ينساك دون أن يفتقد وجودك. سكتت الأم برهة وتابعت إعداد الطعام، ثم جلست على المائدة لتأكل وقالت: يا بني، بعد التفكير وجدت أنك قد تكون مصيبا، قد تكون نفسي بلا قيمة، ولكنني إذا خسرت نفسي فإن الله سيخسر أكثر. تساءل الابن وقال: وماذا تعنين بهذا؟ أجابت: إذا خسرت نفسي وأنت قلت إنها لا تساوي الكثير، فلن أخسر الكثير، ولكن الله سيفقد الكثير، فهو سيفقد مصداقيته، لأنه هو الذي قال إنه سيخلصني. لقد كانت هذه السيدة على حق، وسيخسر الله مصداقيته إذا لم يحقق عهده مع داود، لكن الله أمين يا صديقي، ولا غبار على أمانته. عدد 5: والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين. وقد قال المرنم في مزمور سابق: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. ولكن لأمانته مجد أعظم من هذا: يا رب وحقك أيضا في جماعة القديسين، فأمانته تجاهنا تستحق تسبيحنا. عدد 8: يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. الحديث هنا أيضا عن أمانة الله وحقه. عدد 20: وجدت داود عبدي، بدهن قدسي مسحته. يقول الله إنه سيتمم ما وعد به داود يوم مسحه ملكا. عدد 24: أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. القرن يتحدث عن القوة. عدد 27: أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. لقد كان عهد الله مع داود أنه سيرسل من نسله ملكا، ومحور هذا العهد هو الرب يسوع المسيح، وعنه يقول الله: أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. يا له من أمر رائع. عندما أرسل الله الرب يسوع إلى هذا العالم، جاء كابن الله الوحيد متجسدا في بيت لحم، وفي حياته الوضيعة على الأرض رأيناه الله ظاهرا في الجسد، وبعد موته موتا كفريا، وهذا سبب مجيئه من السماء، أصبح بكرا في القيامة من الأموات. وهنا يتحدث عن المسيح المقام ويقول: أنا أيضا أجعله بكرا. إنه المسيح المقام الذي قام من الأموات بعد موته على الصليب. هذا ببساطة يعني أن كل الكون هو تحت سلطان تلك اليدين المثقوبتين، ولكننا نخبر أيضا أنه أعلى من ملوك الأرض، وهذا يعني أنه ملك الملوك ورب الأرباب. فكاتب المزمور يتحدث الآن عن الرب يسوع، لذلك فهو يقول مرة أخرى في عدد 28: إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له. الأعداد 29 إلى 32 من مزمور 89 لا يمكن أن تتكلم عن المسيح، بل هي تتحدث عن نسل داود. ماذا سيفعل الله لو تركه أبناء داود؟ إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلك بأحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. قد تستنتج من هذه الأعداد أن الله سيتخلى عن أولاده إن لم يكونوا أمناء معه، ولكن هذا ليس صحيحا. عدد 33: أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي. آه يا صديقي، قد تنقص أمانتي كثيرا، ولكن إلهي أمين. يا له من تأكيد رائع. بعد هذا يقسم الله قسما بخصوص عهده مع داود، عدد 34 إلى 36: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي. في هذه اللحظة يوجد من يجلس على يمين الله وسيأتي إلى الأرض ليجلس على عرش داود، وهو الرب يسوع المسيح ابن داود. عدد 37: مثل القمر يثبت إلى الدهر والشاهد في السماء أمين. سيأتي ابن لداود ويجلس على عرش هذا الكون، وهذه حقيقة مؤكدة كالقمر في السماء. سيتمم الله عهده مع داود. عدد 49: أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك؟ لهؤلاء الأشخاص الذين ابتعدوا عن الله في هذه الأوقات تبدو الأمور وكأن الله نسي عهده، ولكنه لم ينسه، فالله أمين. وسيأتي ذلك اليوم الذي يجلس فيه ذاك الإنسان على عرش داود. ننتقل الآن إلى المزمور 90، مزمور لموسى يصور لنا المزمور مشهدا في البرية خلال تجوال الشعب القديم. قد تذكر أنه عند خروج الشعب من العبودية في مصر ذهبوا أولا إلى جبل سيناء حيث أعطاهم الله الشريعة، ومن ثم توجهوا لدخول أرض الموعد، ولكن بدلا من ذلك تاهوا في البرية مدة 38 سنة إلى أن هلك كل ذلك الجيل. رأى موسى الكثيرين من الشعب يموتون، أكثر من 2 مليون نسمة، وهكذا فإن هذا المزمور هو مزمور الموت. كتب عنه مارتن لوثر قائلا: يعلم موسى في هذا المزمور كما علم شعبه الناموس، فهو يكرز عن الموت والخطية والدينونة لكي يكون بمثابة ناقوس الخطر أمام المتكبرين الذين يجدون الراحة في خطاياهم، وليكشف أمامهم خطيتهم وشرهم. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من هذا المزمور 90 من الآية الأولى وحتى 12:
يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل. جرفتهم كسنة يكونون، بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر فيزول، عند المساء يجز فييبس، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. قد جعلت أثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجسك، أفنينا سنينا كقصة، أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة.
مزمور رفيع فعلا. إن مصطلح منذ الأزل إلى الأبد يعد تشبيها في اللغة العبرية، ويعني من نقطة التلاشي إلى نقطة التلاشي، فالله موجود منذ نقطة التلاشي في الماضي وسيكون في نقطة التلاشي في المستقبل، فمنذ الأزل إلى الأبد هو الله. يا لسمو هذه الفكرة، فالإنسان ما هو إلا أحد مخلوقاته. كتب موسى في سفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. ثم في تكوين 2:7 كتب موسى: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وهذا المزمور ينظر إلى الإنسان ككائن مخلوق وليس كحيوان تطور، فهو مخلوق فريد لا مثيل له، له جسد أخذ من الأرض، جسد سيحيا فيه وبعرق جبينه يأكل إلى أن يأتي اليوم الذي فيه سيعود إلى التراب الذي خلقه الله منه. هذه هي صورة الإنسان. عدد 3، ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم. يرجع الله الإنسان الضعيف إلى التراب فيقول ارجع إلى المكان الذي أتيت منه. عدد 4، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل. صديقي، على فرض أنك عشت حياة بطول حياة متوشالح، أي قرابة 1000 عام، ستكون هذه كهزيع من الليل، ستكون كعصفور يخترق غرفة مضيئة تاركا الظلام من نافذة وعائدا إليه من النافذة الأخرى. حتى لو عشت 1000 عام فهي لن تكون بالشيء الكثير، الحياة قصيرة جدا بالمقارنة مع الأبدية. عدد 5-6، جرفتهم كسنة يكونون، بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر فيزول، عند المساء يجز فييبس. هذه صورة للإنسان. رأى موسى في البرية موت أكثر من 2 مليون شخص، ربما كان هو أكثر شخص حضر خدمات جنائزية في حياته. لقد أخذ جسد الإنسان من الأرض، ورأى موسى هذا الجسد يعود إلى الأرض التي منها أخذ. هذا يقودني إلى موضوع آخر. لقد سئلنا مرارا عن عملية حرق جثث الموتى. أنا شخصيا لا أؤمن بهذه العملية. لا أقصد بأن الله غير قادر على إقامة الجسد إن حرق، ولكن هذه العملية ليست بالشهادة الحسنة للمؤمنين ولغير المؤمنين. الكثيرون من غير المؤمنين يودون بأن تحرق أجسادهم بعد موتهم ويلقى رمادها في البحر، ولكن ما هو دافع هؤلاء الأشخاص للقيام بمثل هذه العملية؟ الكثيرون منهم لا يريدون لأجسادهم أن تقام، فهم يعتقدون أن الله ليس قادرا أن يعيد تجميع أجسادهم مرة أخرى. صديقي المؤمن، أنت تعطي شهادة حية عن القيامة عندما تدفن شخصا عزيزا عليك في المسيح. قال رب يسوع في إنجيل يوحنا 12:24، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هذه صورة عن موت الرب يسوع وقيامته. فعندما تدفن عزيزا أنت تغرس جسدا وتتوقع قيامته يوما ما. أنت لا تحرق بذارك، عندما تدفن جسدا أنت تزرع بذرة، وشهادتك هي أنك تؤمن بأن الله سيعمل ما تكلم به عندما وعد بالقيامة، وأنك تنتظر اليوم الذي ستلاقي فيه ذلك العزيز مرة أخرى. عدد 8، قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك. قال أحدهم إن الخطية المستترة على الأرض هي فضيحة علنية في السماء، الملائكة تراقبك وهي ترى ماذا أنت فاعل هنا. عدد 9، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك، أفنينا سنينا كقصة. في اللغة العبرية هذا العدد هو أيضا تشبيه، وينص أمضينا سنينا تأوها. نحن نعيش حياتنا في تأوه. إن لم تعرف المخلص اليوم وليس لديك رجاء في الأبدية، فليس لديك ما تحيا لأجله، ليس لديك هدف ولا اتجاه. عدد 10، أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. إن وصلت 80 من عمرك صديقي، فلا بد وأن تصاب بالكثير من الأمراض. هذه صورة واقعية، فمعظم هذه السنين هي تعب وشقاء. نحن ننتظر ذلك اليوم الذي فيه سنجد الراحة، ولكننا نكتشف أن ذلك اليوم ما هو إلا حلم نسعى إليه. إنه لأمر جيد أن يكون للإنسان مستقبل مشرق، وهذا ما نحصل عليه عندما نؤمن بالمسيح. عدد 12: إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. لقد صار لنا المسيح حكمة، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، يقول بولس. إن عرفت المسيح لك الحكمة والرجاء. عدد 17: ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ثبت علينا وعمل أيدينا ثبته. يا له من أمر رائع أن تفعل شيئا في الحياة له قيمة في الأبدية. صديقي، لقد وجد موسى وهو تائه في البرية يدفن الموت يوما بعد يوم، وجد منظورا مختلفا للحياة لم يجده الكثيرون منا في يومنا هذا. فهل وجدته أنت أيضا؟